بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر قيمنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه البخاري ومسلم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: أليست تقرأ القرآن؟ فقال السائل: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قيمة حسن الخلق، ويسرنا بداية أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة جامعة الملك عبد العزيز. فحياكم الله شيخ.
حياكم الله دكتور،
بارك الله فيكم.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
آمين آمين. بداية ونحن نتحدث عن حسن الخلق، لو نتعرف في بداية هذه الحلقة عن معنى حسن الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم ومبارك للإخوة جميعا بدخول هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن وشهر البر والإحسان وشهر الخير وشهر حسن الخلق والتعامل العظيم في هذا الشهر الذي يربي الإنسان على مثل هذه الأخلاق العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم.
اللهم آمين.
حسن الخلق هو مكون من كلمتين، المقصود به طبعا في قضية الحسن يعني هو الشيء الجميل الأفضل والأحسن في كل الأمور، والخلق هو الطبع والسجية التي تكون عند الإنسان، طبعه و يعني سجيته في تعامله مع الناس. فهذا معنى حسن الخلق، أن يكون الإنسان في أفضل الطباع والأخلاق والسجايا التي يتعامل بها مع الناس، التي يتعامل بها مع الناس.
نعم.
وحسن الخلق إما أن يكون جبلة في الإنسان، ينعم الله عز وجل على بعض العباد بأن يكون من نشأته وهو يتحلى بهذا الخلق العظيم، وهناك اكتساب، يعني الإنسان يحاول بقراءته للآيات التي تضمنت هذا الأمر والأحاديث وكذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحلى بهذا الخلق العظيم لأنه يعلم أنه عبادة يتعبد بها إلى الله عز وجل.
نعم، يعني إذن هي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، سواء كان أوجه هذه العبادة سواء كان من عفة لسان أو طلاقة وجه وغير ذلك أو كف أذى إلى غير ذلك.
نعم، هو تعريف العلماء لحسن الخلق حتى يتبين في بداية الحلقة، يعني ما هو حسن الخلق؟ يعني بعض الناس يظن أن هذا أمر كبير جدا أو قضية تحتاج إلى دورات وإلى تعلم. أبدا، يعني هناك تعريف جميل لأحد العلماء يقول: حسن الخلق شيء هين، يعني لا تظن أنه شيء صعب.
نعم.
حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. إذا طبق الإنسان هذا أو هذين الأمرين في حياته، وجه طلق مبتسم في تعاملك مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم.
وكلام لين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالفاحش ولا البذيء ولا الطعان ولا اللعان، وإنما يخرج من لسان الإنسان دائما الكلام الطيب. ولهذا يقال يعني في مثال جميل لحال المؤمن الموفق أنه كالنحلة، لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا. النحلة الآن تمتص الأزهار وتخرج العسل.
نعم.
وهكذا حال المؤمن، ينبغي أن يكون في حياته، في تعامله، في أخلاقه كالنحلة، يأكل طيبا ويخرج طيبا.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى محور أهمية هذا حسن الخلق. اليوم نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، نتحدث عن اهتمام أيضا الإسلام بهذه القيمة حسن الخلق. وهناك يعني مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الإنسان إذا استشعر أن هذا الأمر هو ليس فقط يعني تعامل مع الناس مجرد أن يكتسب حب الناس أو يلقى القبول عند الناس، أبدا، هذا أمر يعني هذه ثمرة من الثمرات، لكن ينبغي للإنسان أن يستشعر في هذه الأخلاق أنه يتعبد إلى الله عز وجل، أنه يتعبد إلى الله عز وجل، وأنت تمتثل أمر الله الذي جاء في آيات كثيرة، في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأنت الآن تتعبد إلى الله عز وجل، تتعبد إلى الله عز وجل بهذا الخلق، أنت لا تنظر إلى الناس وإنما تنظر إلى تعاملك مع الله عز وجل، لأنه هو الذي أمرك بحسن الخلق ورتب عليه الأجور العظيمة التي لا يتخيلها الإنسان. يعني بعض الناس الآن يعني يظن أن الأمر يعني شيء يسير، أو أنه يعني مجاملة وتعامل مع الناس، أبدا، هو أمر عظيم جدا لا يقل عن العبادات الجليلة كقراءة القرآن والصيام والصدقة. يكفي أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
الله.
تخيل الإنسان، يعني أنت ماذا تريد؟ هذه الجنة، بل هذه أعلى المراتب في الجنة.
نعم.
بهذا الخلق اليسير جدا الذي يتعامل به الإنسان بطبعه، وهو أيضا يعني محبب إلى قلوب الناس. أيضا الإنسان يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة،
وكان من أحسن الناس أخلاقا. كما ذكرت في المقدمة شيخ مصطفى، يعني لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان يمتثل ما في كتاب الله عز وجل فيطبقه في حياته. وقولوا للناس
حسنا،
وغير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأعرض عن الجاهلين، وغيرها من الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلها في حياته، وكان هو القدوة والنموذج لنا في حياتنا. وحقيقة يعني من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدمن النظر فيها، لابد أن يتغير، لابد أن يتغير في حياته، لأن أنت تتعامل أو تقرأ سيرة أعظم البشر الذي امتثل القرآن وطبقه في حياته، وكان قرآنا يمشي على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه.
قد يقول قائل: دكتور، أنه يعني حسن الخلق أحيانا مع الناس الجيدين أو الناس اللي ما في إشكاليات، لكن هناك يعني من يعني يعامله بطريقة قد يتعرض لأذى للصبر ويحتاج إلى الصبر وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعرض إلى إساءات وكذا، وصبر عليه الصلاة والسلام في دعوته.
هو الحقيقة إذا استحضر الإنسان ما ذكرناه قبل قليل، أن الإنسان في هذه العبادة أو في هذا الأمر في حسن الخلق أنه يتعبد الله عز وجل.
نعم.
فأنت لا تنظر إلى الذي أمامك، وإنما تنظر إلى تعاملك مع الله عز وجل، فتتعامل مع القريب، مع البعيد، مع الغني، مع الفقير، مع الصديق، مع العدو، تتعامل بهذا الخلق. طبعا ليس شرطا أن تعاملهم جميعا بنفس المقياس في البشاشة والحب لكن أن تتعامل معهم في حدود الشرع. في حدود الشرع، يعني لا تظلم، لا تتجاوز، لا تخطئ، لا تتكلم بكلام بذيء، وإنما تتعامل في حدود الشرع، فتكون حسن الأخلاق مع الجميع. والإنسان يعني ينبغي أن يكون في تعامله متعبدا لله عز وجل، لا يكون تاجرا. بعض الناس الآن في أخلاقه، في تعامله، يتعامل كتعامل التجار، أنا أكسب من الشيخ مصطفى يعني عنده مثلا تعامل معي وممكن أن أستفيد منه فأتعامل معه تعاملا حسنا. هناك من يكون مثلا لا أستفيد منه فلا يعني ألقي له بالا وأتعامل معه تعاملا سيئا. ولهذا تظهر أخلاق الناس أين تظهر؟ تظهر في تعامله مع الذين لا يرجو منهم عطاء ولا يعني شيئا من أمور الدنيا. مع المساكين والبسطاء والفقراء هنا ومع الخدم والعمال هنا تظهر أخلاق الإنسان الحقيقية. وأيضا يعني كما قلت قبل قليل يعني في قضية مع الأعداء أو غيرهم يعني هذا ينبغي الإنسان يكون يتعامل معهم بالعدل يعني لا تظلم تتعامل بحسن خلق الذي هو في إطار العدل لا تتجاوز لا تخطئ. ولهذا من طريف ما يذكر عن أو جميل ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتعامل مع أعدائه كما يتعامل مع أصدقائه. ولهذا قال يعني بعضهم قال ليتنا مع أصدقائنا كشيخ الإسلام مع أعدائه. ولا شك أن شيخ الإسلام يعني علامة فارقة في التاريخ الإسلامي في دينه وعلمه وورعه وتقواه. وهذا ليس غلو في ذلك الرجل لكن حقيقة يعني من قرأ في سيرته علم مقدار ما تمثل به في هذا الدين.
نعم وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ في صلة الأرحام.
في صلة الرحم يعني هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يراعيها الإنسان لأنها تحتاج إلى زيادة. لماذا؟ لأنها يترتب عليها أمور في الدين لأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم القطيعة وكذلك القرآن حرم القطيعة وينبغي للإنسان أن يعرف ما هي الرحم التي ينبغي أن يصلها يعني فيها مراتب أيضا يعني بدءا من الوالدين ثم من يتفرع أو أصول الوالدين وفروع الوالدين الأجداد والجدات والأبناء والإخوان والأخوات ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات. هنا ينبغي للإنسان أن يتعامل معهم بخلاف تعامله مع الآخرين. يعني لا يليق مثلا كمثال يا شيخ مصطفى يعني بعض الناس الآن يتعامل مع أخيه مع أخته مع عمه مع خاله مع خالته كتعامله مع الأصدقاء البعيدين. يعني مثلا في رمضان أو في العيد رسالة جوال قد تغني عن الاتصال مع الزملاء والأصدقاء البعيدين لكثرته. لكن هذا لا يليق أبدا أن يكون مع أقرب الناس إليك مع أخ مع أخت. يعني هذا ليس هذا بالتواصل الذي يكون في التعامل مع هؤلاء الأقارب من الدرجة الأولى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نستأذنكم فاصل قصير ونواصل وإياكم مشاهدينا الكرام فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين السباب والشتائم بأقذع الألفاظ توظيف المحامين للإضرار بالآخرين.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا. نتناول في هذه الحلقة حسن الخلق. نذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم والذي يقول اذكر موقفا عمليا لتطبيق حسن الخلق في شهر رمضان. نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الجهني، حياكم الله دكتور.
حياكم.
بارك الله فيكم. دكتور، قد يعني يسأل السائل بماذا يكون حسن الخلق أو مظاهر حسن الخلق؟ يعني الإنسان في تعاملاته قد يتعرض إلى أذى من أشخاص، من جار، من قريب، هل هو يتعلق فقط في كف الأذى؟
حسن الخلق يعني هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الصالحة التي يتعامل بها الإنسان في يومه وفي حياته كلها مع الآخرين، وقد يكون أيضا مع الله عز وجل، مع الدين، مع الشرع، مع القرآن، لكن أكثر ما يظهر هذا في تعامله مع الناس.
نعم.
من أبرز المظاهر التي يتميز بها صاحب الخلق الحسن أن يكون طيب الكلام، وهذا الذي يريده الناس. يعني الناس الآن لا تريد من الشخص الذي تقابله مثلا في جارك أو في عملك أو في غيره، هو لا يريد منك مالا ولا يريد منك شيئا، قد يكون يعني ليس بينك وبينه علاقة،
كلمة طيبة،
يريد الكلمة الطيبة فقط. ولهذا انظر إلى يعني كيف علمنا هذا الدين العظيم، عندما نتقابل أول ما نبدأ بماذا؟ نبدأ بالسلام. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني الآن مجرد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه يعني مفاتيح للقلوب.
نعم.
هذه بداية جميلة. ولهذا تجد بعض الناس الآن يبغض شخصا، تقول لماذا؟ يقول يمر ولا يسلم. وهذا خطأ. يعني ينبغي، مع أنه الإنسان قد يعني ينبغي أن يلتمس للإنسان الأعذار، قد يكون مشغولا، قد يكون لم يرك، لكن هذا مفتاح لمحبة الناس في بداية، وهو من أعظم الكلام الذي يتفوه به الإنسان.
نعم.
أيضا بشاشة الوجه، يعني بعض الناس الآن تقابله في أي مكان مكفهر الوجه، دائما يعني فيه الغلظة والشدة. لماذا؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا، وهو أفضل الخلق والمسدد والمؤيد بالوحي.
نعم.
والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الآن يريد من الآخرين أن يقبلوا كلامه وأن يمتثلوا لأمره، وهو شديد وهو عنيف وهو يعني قاسي في كلامه. الناس قد تجاملك لسوء أخلاقك وليس لحسن خلقك، وهذه ينبغي، هذه نقطة ينبغي أن نراعيها وأن ننتبه لها. يعني بعض الناس يقول الناس تحترمني، قد تحترمك لتحاشيك والبعد عن سوء أخلاقك،
يعني تفتك من الأذى فقط.
تفتك من الأذى. نعم. ولهذا جاء رجل استأذن عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا فلان، قال: بئس أخو العشيرة. ثم أذن له فدخل فألان له الكلام، وهذا موضع الشاهد، ألان له الكلام.
الكلام.
فلما خرج تعجبت عائشة من هذا الموقف، قالت: يا رسول الله، لو لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة ثم ألنت له الكلام. قال: يا عائشة، وأعطاها قاعدة يعني نطبقها في حياتنا، لا تظن أن يعني احترام الناس دائما أنه لحسن خلقك، قد يكون للخلاص من شرك، وهذا كثير مع الأسف في الناس. فقال: يا عائشة، شر الناس من اتقاه الناس مخافة لسانه.
يا الله،
شر الناس من يعني أنت تتحاشى فتتعامل معه بالخلق الحسن خوفا من أذيته. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنكشر في وجوه أناس، يعني نبتسم ابتسامة يعني ليس فيها ذاك اللطف الجميل، لكن يعني نحاول لهذا. قال: إنا لنكشر في وجوه أناس وقلوبنا تلعنهم من بغضنا لهم لكرههم للدين أو لمحاربتهم للصالحين أو لأذيتهم للجيران وغيرهم. فهذا أمر ينبغي أن يراعى في قضية التعامل والأخلاق والكلمة الطيبة. ويأتي إذا الإنسان لم يرزق هذا الأمر ولم يوفق له، على الأقل على الأقل أن يكف شره عن الناس. ولهذا بعض السلف لما فسر حسن الخلق قال: كف الأذى، قال: بذل الندى وكف الأذى.
يا الله،
بذل الندى هذا المقام الأول والمقام الأعظم، أن تبذل الخير للناس، الكلمة الطيبة والعمل الصالح والإحسان بهم. فإن لم تفعل فتأتي إلى النقطة الثانية وهي كف الأذى، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر، يعني ذكر له الأعمال العظيمة الجليلة، قال إن لم أستطع، يعني إن لم أستطع أفعل جهاد وحج وغيرها، قال كف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك.
يا الله،
فإنه صدقة منك على نفسك. لماذا تؤذي الناس؟ لماذا تؤذي الناس بلسانك؟ لماذا تتكلم في أعراض الناس؟ لماذا تكون شديدا يعني بذيء اللسان، يعني تتعامل بسوء خلق مع القريب ومع البعيد؟ لماذا يتعامل الإنسان؟ ماذا يريد؟
نعم، وحتى شيخنا في ارتباط هذه القيمة في شهر رمضان، يعني الآن في بعض الناس إذا كان هذا يقول لك ابتعد عني أنا صائم، حتى يعني لا يعني أغضب وأنا سريع الغضب في هذا الشهر وإلى غير ذلك. ما هو يعني الهدي النبوي في التعامل مع
حقيقة يعني من يفعل هذا هو لم يفهم الصيام، ولم يفهم معاني رمضان، ولم يفهم يعني حكمة الله عز وجل في فرضية هذا الشهر.
نعم.
الصيام يهذب الإنسان، الصيام يهذب الإنسان، بل العبادات عموما تهذب الإنسان، يعني من أولها الصلاة. الصلاة عندما الإنسان يطبقها على الوجه الصحيح فإنه بإذن الله يكون حسن الخلق، لأنه إذا أحسن في تعامله مع الخالق سيحسن تعامله مع الخلق. فالصلاة تهذب، الصيام يهذب، بل الصدقة تهذب. الصدقة تعلمك يعني كيف تكون التعامل الحسن والبذل والعطاء دون مقابل، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نبذل الخير ولا نريد المقابل، لأننا نريد الأجر من الله،
لا بل إخفاء الصدقة يعني.
لا شك. ولهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، كانت إذا أرسلت جاريتها بصدقة تقول انظري، يعني لا أعطيهم الصدقة وانتظري، فإن دعوا فادعي لهم بمثل ما دعوا.
الله.
يعني لا تريد منهم أيضا حتى مجرد الدعاء، لأن تريد الأجر خالصا من الله عز وجل. وهذا يعني ينبهنا إلى قضية قد يقع فيها بعض الناس الآن، يعطي الفقير ويقول ادعوا لي، لا تطلب منه الدعاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا يعني جانب عظيم يمتثله الإنسان في حسن الخلق، في البذل والعطاء، ليمتثل هذا الأمر العظيم الذي ينال به الأجر من الله عز وجل.
وكما ذكرت في بداية الحلقة دكتور، أنه هي يعني أوجه من أوجه العبادة التي يؤجر عليها الإنسان.
لا شك.
يعني طلاقة الوجه، كلمة طيبة، هذه كلها من إن شاء الله من الأشياء التي يؤجر عليها.
لا شك أن الإنسان إذا طبق هذا اكتمل إيمانه، يعني كل ما زاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الدين كله أدب، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. وهذه كلمة والله عظيمة جديدة، يعني هي مستنبطة من 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 القرآن والسنة.
نعم.
الله عز وجل يصف نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وإنك لعلى خلق، ما قال خلق فقط حسن، قال خلق عظيم، عظيم جدا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدي به في كل أحواله، ومنه هذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ف الإنسان عندما يستشعر مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أنت كل ما زدت في الخلق زاد اكتمال الإيمان عندك، فهذا ينبغي أن يراعيه الإنسان ليصل إن شاء الله إلى المرتبة العالية. بل أن الإنسان بحسن خلقه ولو كان قليل العمل يبلغ أعلى الدرجات، كما مر معنا في الحديث الذي قبل قليل، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل هناك حديث عظيم أيها، يعني الكلام للإخوة جميعا، ينبغي أن نستشعر مثل هذا الأمر، حتى ولو يعني كان عندنا شيء من التقصير في جانب العبادات، قد يضعف الإنسان، قد يقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. تخيل، يعني كأنك الآن ممن يصوم الدهر اثنين وخميس والثلاثة البيض، وأنت فقط لمجرد التعامل الحسن
فقط،
والقائم الذي يقوم الليل طوال الليل وهو يصلي،
يا الله،
وأنت قد يمكن لا توتر إلا بركعات يسيرة، لكن تنال هذا الأجر العظيم. وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل.
والله يا شيخ، يعني سياسة أو يعني معادلة يعني ينبغي حقيقة حتى أن تنقل للأبناء وتطبق. يعني فرضا إذا جاء ابن وقال والله زميلي في المدرسة ضربني، رد الأب مثلا حيقول مثلا اضربه كما ضربك، أو تعامل معه بشكل، فضروري أن يكون هناك تطبيق لهذه القواعد النبوية.
صحيح. غرس هذه الفضيلة في نفوس الأبناء من الصغر لا شك أن له أثر كبير جدا عليهم في الكبر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمثل ما ربانا الدين على غرس حب الدين وحب الصلاة في نفوس الأبناء، مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم أبناء عشر، أيضا تغرس في نفوسهم الأخلاق الحسنة، تغرس في نفوسهم التعامل الجيد مع القريب والبعيد، مع الصغير والكبير، احترام الكبير، احترام العم، احترام الخال، احترام الجار، احترام كبير السن. هذا ينبغي أن يغرس في نفوس الصغار من 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 بدء من من بداية النشأ. ولهذا بعض الناس الآن تجد بعض الأطفال، وحقيقة هذا من مساوئ الأخلاق، تجد بعض الأطفال الآن يحترم الأقارب ولا يحترم الأباعد، يحترم من كان من قبيلته ولا يحترم من كان من غير قبيلته، يحترم مثلا من كان من بلده ولا يحترم من كان من غير بلده، يحترم الناس الذين يتعاملون مع أبي ولا يحترم العمال وغيرهم والمساكين والفقراء. هذا إشكالية كبيرة جدا في غرس هذا الخلق في نفس هذا الصغير، فينشأ وفيه شيء من الكبر أو سوء الخلق الذي يتعامل به مع الآخرين.
أحسن الله إليكم. نواصل إن شاء الله الحديث عن هذه المجالات بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل.
السؤال: ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء المذكور في الحديث يتضمن ما يلي: أولا حفظها، ثانيا معرفة معناها، ثالثا العمل بمقتضاها، فإذا علم أنه الأحد فلا يشرك معه غيره، وإذا علم أنه الرزاق فلا يطلب الرزق من غيره، وإذا علم أنه الرحيم فإنه يفعل من الطاعات ما هو سبب لهذه الرحمة، وهكذا. رابعا دعاءه بها، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ونحو ذلك. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك: أولا الإحاطة بها لفظا، ثانيا فهمها معنا، ثالثا التعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان: الوجه الأول أن تدعو الله بها لقوله تعالى: فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك، فتختار الاسم المناسب لمطلوبك، فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول: أجرني من عقابك. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، هذا هو معنى إحصائها. فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج قيمنا، ما زلنا نتحدث عن قيمة حسن الخلق، ونرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الجهني. حياكم الله شيخنا، بارك فيكم. واستمعنا إلى هذا الفاصل قبل قليل، ارتباط العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وانعكاسها عليه، ولعلنا يعني ونحن نستمع إلى هذا المقطع فعلا أنه ارتباط أسماء الله الحسنى بحسن الخلق.
جميل حقيقة، العيش مع أسماء الله عز وجل الحسنى يعني يغير حياة الإنسان. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني تمثل هذه الأسماء في حياة الناس شيء عظيم جدا، فكل اسم له معنى، والإنسان إذا أراد أن يعامله الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم فليعامل الخلق به، فإنه بإذن الله يعامله الله عز وجل جزاء وفاقا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أردت أن يرحمك الله فتعامل مع الناس بخلق الرحمة، إذا أردت أن يعفو الله عنك فتعامل مع الناس بخلق العفو، إذا أردت أن يتجاوز الله عز وجل عنك فتعامل مع الناس بخلق الحلم، وهكذا يعني في يعني تطبيقها في حياة الناس، ولا شك أن الإنسان ينال بذلك أفضل المنازل وأعلى الدرجات.
نعم بارك الله فيكم. أيضا من صور ومجالات حسن الخلق احتمال الأذى، وقد يكون هذا الأذى يا شيخ من أناس قريبين وأحيانا من نفس العائلة، ما نصيحتكم لمن يعني يتحمل الأذى ويصبر؟
إذا عرف الإنسان أن هذا الأمر كما قلنا قبل قليل أنه عبادة وليست قضية شخصية، يعني أني أصفي حساباتي مع الآخرين أو غيرهم، أنا أتعامل معهم بمقتضى الشرع، وأتعامل بما علمنا إياه القرآن، ما ربنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو يعني خذ ما عفى من أخلاق الناس، ما يعني تتحمله ولا يعني تقابله بالإساءة، وإنما تتعامل أنت بأخلاقك وليس بأخلاق الناس، ولهذا الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، يعني الله عز وجل هنا يربينا عن مدافعة الشر بالتي هي أحسن، يعني إنسان أساء إليك حاول أن تتحمل وتصبر وتعامله بخلاف ما عاملك به، ادفع بالتي هي أحسن. طيب الثمرة، قال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سيتغير لأنه سيستحي من نفسه إن كان عنده شيء من العقل وشيء من الدين والإيمان، سيرى أنك يعني أوقعته في حرج عظيم، أنت تتعامل بالإساءة وهو يتعامل بالإحسان. نعم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه في صلة الرحم لما قال الرجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. نعم. فالإنسان يتحمل عبادة لله عز وجل، طبعا هذا يعني ليس على إطلاقه نقول أنه يتحمل يعني بحيث أنه يصبح يعني فيه الذل والمهانة، أبدا لا، أنت عزيز في نفسك وتتحمل بكرامة، ولكن تتحمل تعبدا لله عز وجل وتجاوزا، وينبغي للإنسان أن يتعامل بخلق التغافل، يعني أن يتجاهل هذا الأمر، وأعرض عن الجاهلين، يعني كأنك لم تسمعه، وهذا قد يكون أشد وأقسى على ذلك الرجل الذي يريد منك كلمة واحدة، يعني ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال له رجل قال يعني سأقول فيك يعني سأقول لك 10 كلمات، يعني سبا وشتما، قال إن قلت لي 10 كلمات لم تجد مني كلمة واحدة، لم تجد مني كلمة واحدة. وقال شخص لآخر قال يعني سأقول فيك قولا يدخل معك في قبرك، يعني من الشتم والذم الذي سيبقى مسبة وعار عليك، قال بل سيدخل معك أنت في قبرك، لن يدخل معي في قبري، لأنه هذا سيكون في ميزان سيئاتك ويدخل معك في قبرك أنت. فهذه قضية ينبغي الإنسان أن يتعامل بها بأن نتعبد الله عز وجل، والله أنا لا أسكت مهانة أو ذلا أبدا، المؤمن عزيز والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن أنا أتجاوز رغبة فيما عند الله من الأجر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، لأن أنا أريد أن أضع في ميزاني من الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وغيرها أن أضع فيها هذه العبادة وهي حسن الخلق.
نعم. أيضا صور ومجالات الأدب وحسن الخلق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم.
الإنسان يعني في تعامله يتأدب مع الله، يتأدب مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب مع الشرع، مع القرآن، مع السنة، يتأدب في بيوت الله، يتأدب مع الناس، لكن يعني أظهر ما يكون في الأخلاق عند الناس أنه التعامل مع الناس، حسن الخلق يكون مع الناس، لكن ينبغي أيضا أن يكون الإنسان يعني في تعامله مع الله عز وجل
يعني يراعي جانب الأدب في تلقيه لشرع الله عز وجل، في تلفظه بأسماء الله، في تعظيمه لأوامر الله، أيضا في قضية الحلف والقسم وغيرها، أن لا يمتهن ويبتذل اسم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني الإنسان ما يجعل يعني اسم الله ممتهنا على لسانه دائما.
نعم.
يعني يحلف في كل كبيرة
وصغيرة، في البيع والشراء وغير
ذلك، البيع والشراء وكل شيء. يعني هذا ينبغي أن يعظم الإنسان الله عز وجل في هذا الجانب، يعظم أسماء الله عز وجل، يعظم صفاته، يعظم كلام الله القرآن، يعني في 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 تعامله مع القرآن أن يكون معظما له عندما يسمع القرآن، عندما يتلى عليه القرآن، ولا يجعل القرآن في مواضع السخرية والاستهزاء كما يحصل من بعض السفهاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يخافون الله ولا يخشونه، يجعل بعض الآيات في موضع السخرية والاستهزاء. ينبغي أن نعظم كلام الله عز وجل، وهذا من الأدب مع كلام الله عز وجل، والأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن ربانا على هذا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن هنا يعني لئلا تحبط أعمالكم. يعني قد يكون الإنسان في شيء من يعني سوء الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام في خلافته رأى رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما قال: من أين أنتما؟ فأخبر أنه من خارج المدينة. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ما تعرفون الأدب بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم الجوالات والموسيقى والناس، يعني أحيانا قد يحصل شيء من الخطأ والخلل، فينبغي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، مع سنته، مع كلامه. عندما يعني يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب الإنسان منه. وقل مثل ذلك مع الوالدين ومع الأهل في البيت والأقارب وغيرهم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الصور حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تقلقي أقدار الله عز وجل بالصبر والرضا. هناك بعض الأشخاص إذا أصابتهم مصيبة يعني يكون في سوء أدب مع.
صحيح، وهذا من أركان الإيمان الستة: الرضا بالقضاء والقدر.
نعم.
يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة يسلم لله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يتسخط. ومع الأسف هناك كلمات جرت على ألسنة الناس بسبب المسلسلات والأفلام وغيرها، عندما يصاب بمصيبة يقول: ليه يا رب؟ وفلان ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ يعني أنت أعلم من الله عز وجل، تقول يعني كأنك تصحح على الله عز وجل. فينبغي أن طبعا بعض الناس يقولها ليس اعتراضا، وإنما يعني جرت على ألسنة الناس، لكن ينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ في تعامله مع الله عز وجل. يعني الكلمة لا يقولها في حق الله عز وجل إلا وهو يعلم حقيقتها، حتى لا يقع في الخلل العظيم.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا منطلق كمال التسليم والانقياد لله عز وجل في أوامره ونهيه في تطبيق هذه في الشرع.
نعم، هذا جانب من الأدب مع أحكام الله عز وجل ومع شرع الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
وحال المؤمنين أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أواخر سورة البقرة، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، جهاد وحج وغيرها، وكلفنا هذه الآية أن الله يحاسبنا على ما في أنفسنا وهذه لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أردتم أن تقولوا كما قال اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وامتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بها: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا، نزل بنفس النص، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
وهذا حال المؤمن.
هذا حال المؤمن، أن يكون كما قال أهل العلم: أن يكون كالريشة في مهب الريح، سمعنا وأطعنا، حلال حلال، حرام حرام. هذا حال المؤمن الموفق الذي لا يعترض ويعمل عقلك القاصر، هذا تعمله في أحكام الشرع.
وهذا حال المؤمن إذا أصبه سراء شكر، وإذا أصابه ضراء صبر. ننتقل إلى مشاركات وصلتنا من الإخوة الكرام في السؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر موقفا عمليا لتطبيق حسن الخلق في شهر رمضان. نتابع وإياكم هذه المشاركات ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب المواقف التي رأيتها عن حسن الخلق رجل اشترى مجموعة أغراض وحطهم عنده في ساحة البيت، ويبدو أنه ما كان في أحد في البيت. المهم هذا الرجل ذهب وراح مشوار، ولما رجع وجد الأغراض جميعها سرقت. فما كان من هذا الرجل إلا أن دعا بدعوتين. الدعوة الأولى قال: أسأل الله جل في علاه لو كان هذا السارق محتاج إلى هذه الأغراض فأسأل الله أن ينفعه بها وأن يفرج عنه فلا يسرق مرة أخرى. الدعوة الثانية وهي أعجب من الأولى، قال هذا الرجل: أسأل الله جل في علاه لو كان السارق غير محتاج إلى هذه الأغراض فأسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه فلا يسرق مرة أخرى بعد هذه السرقة. الحقيقة أن تصرف الرجل هذا يعني صراحة عجيب جدا. الناس للأسف في رمضان خاصة تتخذ الصوم ذريعة لسوء الخلق، مع أنه المفروض أن رمضان يكون مدرسة لحسن الخلق وللمعاملة الطيبة وللأعمال الصالحة. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تكلمنا عن قيمة حسن الخلق. في القاموس المحيط معنى الخلق هو الطبع السجية المروءة، فيجتمع فيصبح عادة. الآن في رمضان يظهر حسن الخلق جيدا، يعني كما قيل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان كالريح المرسلة. الريح المرسلة تأتي على الخير وغير الخير، الخير للجميع. في رمضان فرصة لأن تظهر هذه الطباع الجيدة، أن يظهر الطبع المتأصل فيك كصاحب أخلاق. يعني في رمضان مناسبة لمن قطع رحمه، وقطع الرحم هو أو صلة الرحم أن تصل من قطعك لا أن تصل من وصلك. أن تصالح أخوك مثلا اللي أخذ منك أرض، أن ترجع الحقوق مثلا لأختك اللي ظلمتها، أن تحسن على من أساء. هذا هو الهدف أو من أهداف شهر الخير، من أهداف رمضان، أن تلجأ وتميل دائما إلى حسن الخير.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة وقيمة حسن الخلق. نشكر من أرسل هذه المشاركات الجميلة معنا في حلقة اليوم، ونواصل مع الدكتور عبد العزيز الجهني. حياكم الله دكتور. وصلنا إلى حسن الخلق مع الوالدين، يعني هذه أيضا جانب مهم لو نتحدث عنه إن شاء الله.
وصلنا إلى أعظم ما يكون في حسن الخلق مع الخلق، بعد الخالق وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من هو أولى بحسن الخلق في هذه الدنيا من الوالدين. والإنسان إذا وفق ورزقه الله عز وجل هذا التعامل الحسن مع والديه فهو في عبادة طوال حياته، وهو نائم وهو قائم وهو ماشي وهو خارج، فهو في عبادة وفي توفيق وسعادة وأنس في حياته كلها. الله عز وجل ربط بر الوالدين، ربطه بتوحيده وعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وفي آيات كثيرة الوصية في بالوالدين وبالوالدين إحسانا وبالوالدين حسنا. فينبغي للإنسان أن يراعي هذا الجانب في إحسانه وبره بوالديه، وتعامل معهم التعامل الشرعي الذي ينبغي للإنسان أن يبالغ فيه، يعني ليس فقط أنه تعامل يعني مثل ما يفعل بعض الناس الآن يظن أنه إذا قبل رأس والده أو والدته أو يده
أو اتصل به
خلاص يعني أنه أو اتصال أنه الأمر انتهى. أبدا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، والبر أو يعني عبادة عظيمة جليلة ترفع الإنسان منزلة عالية لا يعني يتصورها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إلزم رجليها في أمه، إلزم رجليها فثم الجنة. ماذا تريد أنت؟ هنا الجنة، والوالد أوسط أبواب الجنة. وإذا فتح على الإنسان يعني الباب الخير في بره بوالديه فهذا والله شيء عظيم جدا لا يتصوره العقل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف. والعجيب يا شيخ مصطفى يعني من لطائف القراءات كلمة أف فيها 40 قراءة.
الله،
يعني كأنها يعني لفتة يعني لطيفة، هي ليست يعني من متين العلم وإنما من ملح العلم يقولون. يعني كأن أي لفظ تنطقه أف 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 كلها داخلة في هذا النهي، فهي في 40 قراءة، منها من قراءات شاذة ومنها قراءات متواترة. قالوا أف يسير الكلام، يعني وهذا يخرج من بعض الشباب لما يقول اذهب كذا يقول أف، طيب أخوي فلان موجود، طيب فلان موجود. ولا تنهرهما قالوا أنها الإشارة باليد. وبعض الناس الآن حتى لو لم يتكلم لكن ملامح وجهه أو إشارة يده
تشير إلى
هذا. ولهذا قال بعض السلف أن الرجل أو الابن إذا حد نظره في والديه فقد عقهما، فقد عقهما. هذا مجرد أن تحط النظر، لكن يعني في مجالات البر. ولهذا انظر إلى بعض السلف لما يقول كان هناك رجلان عندهما أم مريضة، يقول أحدهما الموفق المسدد يقول أمه مريضة، قال بت أغمز رجل أمي، مريضة لا تنام حتى تهمز قدماها، قال بت أغمز رجل أمي وبات أخي يصلي، والله ما أحب أن ليلتي بليلته. يرى أنه في هذا الأمر فقط أنه يهمز قدمي أمه أنه أفضل من هذا الذي يقوم الليل. هذا هو الفقه الحقيقي في بر الوالدين والإحسان إليهما.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الإحسان ومع كبار السن. يعني عادة هم الكبار السن يعني يحتاجوا إلى تعامل خاص وصبر وغير ذلك من الأخلاق.
لا شك أن هذا أصلا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. حقيقة يعني هذا الحديث قد يطبقه بعض الناس على الأقارب وعلى من يعرف ولا يطبقه على الآخرين. يعني إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أيا كان، من قبيلتك، من خارج قبيلتك، من أهلك، من غير أهلك، من بلدك، من غير بلدك، أي مسلم في أقصى الأرض طالما أنه رجل كبير في السن فإن من تعظيم الله أن تقدر وأن تجل هذا الرجل وتحترم كبار السن. وكبار السن نحترمهم في الكلام وفي السلام، ولهذا من العادات العربية الأصيلة مثلا تقبيل رأس الكبير، هذا لا شك أنه حقيقة من العادات العربية الأصيلة التي رسخها الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم، يعني هي موجودة عند العرب قديما، لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فهذا أمر عظيم في المجالس، يعني تجد بعض الشباب الآن يتصدر المجلس وكبير السن أو يتكئ وكبير السن غير متكئ، فهذا ينبغي أو يمد رجليه أمام كبار السن أو يتقدمهم بالكلام ويرفع الصوت، هذا لا شك أنه ليس من حسن الخلق.
أيضا وصية دكتور في التعامل بين الأزواج وما يحصل من مشكلات داخل الأسرة، تعظيم يعني حسن الخلق في هذا الجو، لعلنا نقف مع مثلا حسن الخلق مع الزوجة أو مع الزوج.
هو لا شك أن يعني أخلاق الإنسان الحقيقية تظهر في البيت، لأن الإنسان في خارج البيت يعني قد يتصنع مع زملائه، مع أصدقائه، مع جيرانه، لكن حقيقة الخلق تظهر في تعامل الإنسان في بيته. ينبغي للإنسان أن يكون هينا لينا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في وصفه، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه وكان في مهنة أهله. يعني هذا الأمر قد يأنف منه الإنسان. احنا يعني نحن الآن قد يكون أغنان الله عز وجل بوجود الخدم في البيوت أو غيرهم، لكن الإنسان يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل. وعلى الأقل أن يكون هينا لينا في تعامل، أن يغض الطرف. ومن أعظم العبادات التي تكون في البيوت وينبغي أن تكون حتى يرتاح الإنسان في تعامله عبادة التغافل.
جميل،
التغافل وغض الطرف، لأن أنت تعيش معهم طوال اليوم، لو يعني تدقق على كل كبيرة وصغيرة فأنت قد يعني تشقى في حياتك ويشقى الآخرون بك، يعني حتى الأهل يشقون بك.
وأحيانا أيضا دكتور الكلمة الطيبة يعني يكون لها الأثر العظيم.
لا شك. لا شك.
طيب إحنا في ختام تقريبا في نصف دقيقة يا شيخ، لأنه أدركنا وقت الحلقة، نأخذ خلاصة حول هذه القيمة العظيمة حسن الخلق وكيفية غرسها في الأبناء.
لا شك أن يعني ما ذكرناه سابقا يعني ممكن أن نلخصه في قضية أن الإنسان في هذه في هذا الأمر أنه في عبادة مع الله عز وجل، يتعبد الله عز وجل ويستحضر هذا الأمر ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تراجم العلماء، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لا يقول الإنسان، بعض الناس يقول أنا هذه أخلاقي، لا أبدا يا أخي، مو صحيح الكلام هذا. غير من حياتك، امتثل لكلام الله، امتثل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا عرفت أن هذا سبب لدخولك الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. من أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وهذه نعمة من الله عز وجل يحرص الإنسان عليه. ولهذا يعني أختم ببيتين جميلين يقول الشاعر وحافظ إبراهيم شاعر النيل في مصر، يقول فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. هذه نعمة ورزق من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل يرزقنا هذه النعمة ونجعلنا حسن من أصحاب الخلق الحسن في الدنيا.
آمين يا رب، رزقنا الله وإياكم السادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الجهني، ونشكركم على حسن المتابعة والمشاركة معنا في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.